أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في قوله تبارك وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل. وصلنا إلى المقارنة بين التتميم المذكور في هذه الآية والتتميم المذكور في الآية السابقة، واتضح لدينا أنه من ناحية اللفظ يوجد مشاكلة، فصبار يشاكله خطار، وشكور يشاكله كفور. هذا من ناحية اللفظ، المشاكلة والمناسبة في غاية الوضوح. أما من ناحية المعنى فما يرتبط بشكور وكفور واضح المقابلة، فالشكور يقابله الكفور. إنما الكلام في المقابلة بين صبار وبين خطار. إذا كان خطار عبارة عن كثير الغدر، فإن الصابر لا يقابله الغادر، حتى يتقابل الصبار والخطار. لكن لعل النظر في ذلك باعتبار أن الغدر ينشأ عن ضعف في الفاعل. الإنسان الذي يغدر هو ذلك الإنسان الذي يتعهد بشيء أمام أخيه الإنسان أو أمام الله سبحانه وتعالى، ثم يخلف ويعمل على خلاف ما تعهد به. وهذا في الواقع ينشأ من ضعف في شخصيته ومن عدم قدرة على تحمل التزاماته، فبهذا اللحاظ يمكن أن يقابل بالصبار الذي عنده قدرة عالية في التحمل وفي مواجهة الأمور والالتزام بمقرراته والتزاماته. على كل تقدير، بهذا تقريبا يكون قد تم الكلام في تفسير هذه الآية. بعض الأحبة أرسل لي السؤال التالي، وهو يرتبط بهاتين الآيتين الأخيرتين. في الآية الأولى منهما كان الحديث عن جريان الفلك في البحر، والذي يدل على عظمة الباري تبارك وتعالى في تدبيره وفي تنظيمه لهذا الكون، وهو آية من آيات توحيده وربوبيته، بالبيان الذي ذكرته سابقا من أن هذا التلاؤم بين كثافة الماء وسرعة الريح ونوع والخشب الذي يطفو على وجه الماء حصلت هذه الآية. أحد الإخوة الأعزاء أرسل هذا السؤال، أنه في العصر الحديث الآن السفن مهما كانت كبيرة الحجم، وهي حتما في زماننا أكبر من السفن التي كانت قديمة، أن هذه السفن الآن تجري بواسطة محركات، نعم، وهي مصنوعة أيضا من المعادن في الأعم الأغلب، وبالتالي سوف تجري هذه السفن حتى ولو كانت على خلاف جهة الريح بواسطة الدفع الميكانيكي في المحركات. فهل حينئذ يقال بأن هذه الآية وهذه المعجزة وهذا البرهان على مدبرية الله تبارك وتعالى سوف يسقط ولا يبقى بهذا التطور العلمي والتطور الصناعي، أو أنه لا ربط لذلك بهذه المعجزة؟ في الواقع هذه الآية التي يتكلم الباري تبارك وتعالى عنها هي آية مستمرة حتى لو الآن بعد لا نستعمل السفن لنفترض أكثر من ذلك، يعني الآن بعد الإنسان في تنقلاته لنفترض لا يستعمل السفن، لم يبقى هناك حاجة، يعني مثل كثير من وسائل النقل التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا في القديم الآن الإنسان الحديث لا يستعمل، لنفترض انقرضت الأحصنة مثلا، هل آية خلق الحصان حينئذ تنحسر ولا تبقى آية؟ لو في هذا الزمن أبطلنا استعمال السفن، فهل حينئذ هذه الآية وتلك المعجزة لا تبقى على ما هي عليه؟ فضلا ما لو تطورت هذه الآلة إلى آلة لا تحتاج إلى دفع الرياح، في الواقع لا يتغير شيء. لأن كون الشيء آية يكفي لاستمرار كونه كذلك مرحلة الحدوث، ولا يشترط أن يكون كذلك في مرحلة البقاء. ولتقريب الفكرة إلى الذهن يكفي أن نقول هذا الرجل قادر وقوي، وهو أن يحمل شيئا خارج عن طاقة الإنسان المتعارف، وليس من الضروري حتى نصفه بوصف القوة أن يبقى حاملا لهذا الشيء إلى الأبد. فبمجرد حدوثه يتصف بأنه رجل خارق للعادة. هذه الآية الأرضية المرتبطة بتمام الانسجام بين قوى خلقها الله تبارك وتعالى، البحر والريح والخشب، هذه بمجرد هذا الانسجام ولو لمرة واحدة وآية وعلامة على تدبيره وعلى قدرته. ألا الإنسان بعد لا يحتاج إلى ذلك؟ فليكن، لا تسقط الآية عن كونها آية. أو الآن الإنسان جاء وطور ما خلقه الله تبارك وتعالى، فأوجد حركة ميكانيكية تعارض حركة الريح بشيء خلقه الله تبارك وتعالى. فهذا لا يسقط الإعجاز ولا يسقط مدبرية الخالق تبارك وتعالى. وعادة الدلائل والعلامات من هذا القبيل، يعني الآن حتى تعرف ذكاء شخص وتستدل عليه تأتي بحادثة من الحوادث التي تثبت ذكاء، ولا نحتاج إلى ذلك في كل آن حتى يثبت أنه ذكي، لأن الكلام عن الدال والكاشف، عن العلامة لا عن المعلم. فهذه الظواهر الكونية هي علائم قدرة الله تبارك وتعالى، وهي لم تتغير. غاية الأمر حاجة الإنسان إلى السفينة، إما انتهت وإما تغيرت إلى حاجة أخرى، أما دلالية هذه الآية تبقى على ما هي عليه. هذا ما يرتبط بجواب هذا السؤال. وصل الكلام إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الآية قبل الأخيرة في هذه السورة المباركة كما نلاحظ فيها مقاطع. المقطع الأول وجه خطابا إلى جميع الناس بأن يتقوا الله تبارك وتعالى، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. في القرآن الكريم هناك آيات توجه الأمر بالتقوى إلى من؟ إلى الذين آمنوا. هذه وجهت الأمر بالتقوى إلى الناس. ومصطلح الناس في القرآن الكريم كما أشرت مرارا لا يقصد منه فئة خاصة، وإنما يقصد منه المجتمع البشري. فهذا خطاب لجميع الناس، بخلاف قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خطاب موجه للذين آمنوا. في العادة علماء التفسير وبالتحديد في الآيات التي فيها تكاليف: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، عادة علماء التفسير يذكرون توجيه وتبرير. توجيه الخطاب إلى المؤمنين، والحال أن المكلف بالفروع هو الأعم من المؤمن والكافر، كل الناس. على رأي المشهور طبعا، رأي المشهور أن الأحكام الفرعية مشتركة بين المؤمن وبين الكافر. غاية الأمر لو أتى بها الكافر في حال كفره لا تقبل منه في خلاف ماذا؟ المؤمن. أما أصل التكاليف هي عامة، فلما كانت عامة جاء علماء التفسير وبرروا توجيه هذه التكاليف إلى خصوص الذين فهناك توجيه عام في العادة، وهو أن الباري تبارك وتعالى يريد أن يشير إلى أن الذي يستفيد من هذه الأوامر والنواهي هو المؤمن، أما الكافر هو بحكم الميت وما أنت بمسمع من في القبر. هذا عادة التوجيه العام. لكن الآن نحن أمام ظاهرة أن الأمر بالتقوى طارة يوجه إلى الذين آمنوا، وأخرى يوجه إلى تمام فئات المجتمع، إلى تمام الناس. فهل الأمر بالتقوى هو عام؟ حينئذ يحتاج التخصيص بالذين آمنوا إلى تبرير، أم أن الأمر بالتقوى خاص والذي يحتاج إلى التبرير وتوجيهه إلى جميع الناس؟ الذي نفهمه من آيات القرآن الكريم هو أن الإسلام يطرح منهجا تربويا على البشر. هذا المنهج التربوي عنوانه التقوى، وهذه التقوى التي هي منهج تربوي إسلامي لا تختص بفئة دون فئة، ولا تختص بمن هو على شرعة نبي الله محمد صلى الله عليه وآله، بل تشمل شرعة سائر الأنبياء. ولم أعبر بالأديان، لأن هذا التعبير من ناحية القرآن غير صحيح. الأديان ما في دين واحد، إنما ماذا؟ في شرائع متعددة. فالخطاب بالتقوى بحسب الآية في سورة النساء تقول هكذا، الآية 131: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الخطاب عام، الذين من قبلكم وأنتم. فحينئذ الذي يحتاج إلى تبرير وتوجيه التخصيص في بعض الآيات بالذين آمنوا. في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، باعتبار أنه هذا المقطع من الآيات يتكلم عن الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله ويأمرهم بأن يعتصموا بالله جميعا، فلذا خصصه بالذين آمنوا. وإلا منهج التقوى هو منهج عام. فإذا في المقطع الأول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولم يقل اتقوا الله، لأجل التأكيد على التناسب مع الآيات التي قبلها التي كانت علائم على مدبريته، واسم المدبرية هو الرب. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم لما عرفتم من تدبيره. الانسجام الآخر بين هذه الآية والتناسب السياقي بين هذه الآية والآيات السابقة يمكن أن يكون من جهتين أخريين أو أخرى، بل أخرى. الجهة الأولى هكذا: في الآية السابقة ذكر شيئا مهولا وهو ذلك الإنسان الذي تجري به الفلك في البحر فيغشاه الموج كالظلل ويصيبه الهول والفزع فيعود إلى ربه، وهذا شيء أنا وأنت قد نجربه ونقع فيه بالفعل وقد نراه وقد نسمع عنه. على كل تقدير هو شيء ضمن التجربة البشرية فعلية، أيضا كلنا إما جربناه بأنفسنا أو رأيناه أو سمعنا به. فإذا هذا الأمر جعلنا نرجع إلى فطرتنا فدعونا الله مخلصين له الدين، فتريد هذه الآية أن تقول لك هناك أمر أكثر هولا منه، أكثر فزعا منه، بل الهول الموجود فيه لا يقاس بذلك الهول. في هذه الدنيا مهما كان الهول عظيما لا تنقطع رابطة القرابة، يبقى الأب يشفق على ابنه ويبقى الابن يقوم بواجبه ولو بحده الأدنى تجاه مهما كان هذا الهول عظيم. أما ذلك الهول، هول يوم القيامة، المرضعة تترك رضيعها، الأم تترك طفلها، فإذا كان هول الدنيا يرجعكم إلى فطرتكم وتدعون الله مخلصين له الدين، فتأملوا إذن بما هو أعظم. وبدأ بذكر خصائص هذا الشيء الأعظم. إذن وقفة سياقية أولى بين هذه الآية والآيات التي تقدمت عليها. أي نعم. الحمد لله رب العالمين.